بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في وقفات مع أعظم ما نزل من السماء، وهو سورة وهي سورة الفاتحة. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وسبق أيضا الإشارة إلى حديث أبي هريرة القدسي الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاللهم لك الحمد على هذا الفضل العظيم والكرم الإلهي. وعلى المؤمن وهو يقرأ أو يسمع هذا الحديث القدسي أن يستشعر قول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيعظم الرغبة ويحضر القلب، وهو يستشعر كأن الله عز وجل يجيبه على دعائه. وهنا في هذا المجلس بإذن الله تعالى نختم الكلام على هذه السورة العظيمة بهذا التعليق المختصر، وإلا فإن السورة لو أراد الإنسان أن يعلق على شيء من هداياتها لاستطاع أو لاحتاج أن يبقى فيها عدة محاضرات طويلة، وليست هذه المجالس القصيرة. فالإنسان بعد أن أثنى على الله عز وجل في صدر هذه السورة وبيّن أنه لا حول له ولا قوة على عبادة الله عز وجل إلا بعون من الله تبارك وتعالى، سأل أعظم المطالب. ما هي أعظم المطالب؟ هي الهداية إلى الصراط المستقيم. وهنا تلاحظون أن الأمر هنا أو الطلب جاء بصيغة الجمع: اهدنا، مع أن القارئ واحد، مع أن القارئ واحد، ولم يقل اهدني الصراط المستقيم، للإشارة إلى معنى الجماعة ومعنى محبة الدعاء لإخوانه المسلمين، ومعنى الرغبة في أن يكون هذا أن يسلك هذا الطريق أكبر عدد ممكن من الناس. وفيه أيضا لما قال اهدنا الصراط المستقيم، علم من ذلك أن أعظم المطالب كما أشرنا هي سؤال الله الهداية، وليس فقط لأي طريق بل إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. والصراط في لسان العرب يطلق على الطريق الواسع، يطلق على الطريق الواسع الصراط المستقيم، إذ ليس كل طريق واسع مستقيما. ولهذا اجتمع في هذا السؤال من المعاني على قصر هذه العبارات معاني كثيرة جدا، وهذه من بلاغة القرآن. فنحن نسأل الله عز وجل الهداية، ونسأله الهداية إلى الصراط، وإلى الصراط أن يكون مستقيما. ثم كأن الإنسان يسأل: أي صراط هذا المستقيم؟ ما علامته؟ من هم الشركاء في هذا الطريق؟ من هم الأصحاب؟ من هم الذين سلكوه من قبلنا؟ فقال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين جاء تفسيرهم في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن طريقا هؤلاء سالكوه إنه لطريق حق، وإنه لموصل إلى أشرف وأكرم المطالب والغايات، فأكرمها وأشرفها في الدنيا الهداية، وغايتها في الآخرة الجنة والفردوس الأعلى ورضوان الله تبارك وتعالى. بلغنا الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه. وهنا أيضا نلحظ ملحظا آخر، وهو أن الإنسان وهو يسأل الله عز وجل هذه النعمة يسأله معترفا بأنها من عند الله، فيقول صراط الذين أنعمت، فالمنعم بالهداية هو الله وحده عز وجل لا شريك له. فالإنسان لا يهديه إلى الصراط المستقيم كونه فلان بن فلان، ولا يهديه إلى الصراط المستقيم كونه نشأ في بيئة إسلامية. نعم البيئة لها أثر، لكن الأمر كله في النهاية يعود إلى محض فضل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل لنبيه ولأصحابه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالإنسان حينما يسأل الله عز وجل هذه النعمة يستشعر هذا المعنى العظيم، وأن أي خطوة في طريق الهداية يوفق لها العبد فإنه يستشعر أنها من عند الله عز وجل، فلا يعجب ولا يغتر ولا أيضا يركن إليها، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكم من أناس سلكوا الطريق في البداية ثم انحرفوا عنه والعياذ بالله. وفي قوله هنا صراط الذين أنعمت عليهم، ثم بيان هذا الصراط أو هؤلاء المنعم عليهم في سورة النساء، لم يكتفي الإنسان في دعائه بهذا فقط، بل أضاف إلى ذلك أمرا آخر مهم، وهو مجانبة طريق الذين غضب الله عليهم والذين ضلوا. وقبل أن نذكر من هم هؤلاء علينا أن ننظر في هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فإننا نجد أن أعظم قاسم بينهم هو أنهم هدوا إلى الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم لا يمكن أن تتم إلا بأمرين: بعلم نافع وعمل صالح. وأعظم مبلغ لهذا العلم النافع والعمل الصالح هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يليهم من ذكر الله تعالى الصديقون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن حينما نسأل الله عز وجل الهداية فعلينا أن نستشعر أيضا أننا نسأل الله أسبابها، نسأل الله أسبابها. فحينما الإنسان مثلا مع الفارق لكن للتقريب يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه وظيفة أو زوجة أو بيت، ليس من العقل ولا من الشرع أن يدعو ثم ينام ولا يفعل الأسباب، بل يدعو ويجتهد في تحصيل أسباب ما يدعو به. فلو أراد مثلا أو سأل الله الذرية وهو أعزب، هذا يعتبر إيش؟ دعاء إيش؟ إيش يسمى؟ فيه اعتداء. لماذا؟ لأنه سأل شيئا لم تجر العادة الكونية به. فإذا أردت أن تسأل ذرية فاسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، ثم اسعى في أسباب ذلك، اسعى في أسباب ذلك وتوكل على الله في الوظيفة في البيت وهكذا. فأنت حينما تسأل الله الهداية اسعى في أسبابها، ومنها بل من أعظمها العلم النافع والعمل الصالح. وأمر ثالث دلت عليه هذه الآية الكريمة، وهو صحبة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فإن فاتتنا صحبة الأنبياء، وإن فاتتنا أو لم نجد في من حولنا أناس يصدق عليهم وصف الصديقية، فإننا لن نعدم أن نجد من حولنا أناسا صالحين يعينوننا على الخير، وهم الذين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم. فقال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والآيات في الحث على الصحبة الصالحة والنصوص كذلك كثيرة جدا. إذن سؤالنا هداية الله عز وجل لصراط الذين أنعم الله عليهم يتضمن ثلاثة أمور: أولها العلم النافع والعمل الصالح، والثالث صحبة من يعينون على تحقيق هذه الأمور. ثم الآية الكريمة تلاحظون أنها قال الله فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم والضالون جاء تفسيرها في حديث عدي بن حاتم، وهو وإن كان في سنده مقال لكن العلماء تلقوه بالقبول في تفسير هذه الآية الكريمة. فإن عديا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. وما الفرق بينهم؟ الفرق عظيم. والقبيح وكلاهما ضال ومنحرف، لكن اليهود أشد وأعظم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن اليهود عرفوا الحق فتركوه فغضب الله عليهم ولعنهم، فنصيبهم من العلم بالوحي أعظم من نصيب النصارى. والنصارى ضالون لأنهم عبدوا الله عز وجل على جهل، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه آنفا من أنه لا هداية إلا بعلم نافع. وهذا يقابل ماذا؟ يقابل ماذا؟ انحراف اليهود، انحراف النصارى، وعمل صالح يقابل انحراف اليهود. وهذا ما سار عليه الأنبياء ومن سلك سبيله، جعل الله وإياكم منهم. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله عز وجل لتكتمل هدايته أن يحقق الله له الأمرين: أن يوفقه لهذا الطريق السليم أو الصراط المستقيم، وأن يجنبه. قد يقول قائل: ألا يكفي أن أقول اللهم اهدني فقط؟ والجواب أن هذا تأكيد، هذا من باب التأكيد، وأمر آخر لخطورة الانحراف الموجود عند هؤلاء ممن تلبسوا بلباس العلم. فاليهود والنصارى أهل كتاب، أليس كذلك؟ أهل كتاب، ومع ذلك صاروا والعياذ بالله محلا لغضب الله، وكانوا ضالين بحسب ما عندهم من الانحراف. ونحن أيضا أهل كتاب سماوي وهو القرآن الكريم، فلا يكفي مجرد الانتساب إلى أمة لديها كتاب أو نبي له كتاب، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من العلم الصحيح الذي يقود إلى الطريق الصحيح، والعمل الذي يترجم هذا العلم. وإلا اليهود مثلا والعياذ بالله، ما الذي جعلهم في محل غضب الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهم يعرفون الحق ولكنهم يكتمونه والعياذ بالله، ولهذا جاء ذمهم في القرآن في غير ما موضع بأنهم يكتمون ما أنزل الله. ولا يكتفون بذلك والعياذ بالله، بل يسعون في قتل من يبلغون رسالات الله وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا على المؤمن وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستشعر هذه المعاني. وقريب من هذا إخبار الله عز وجل عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في بيان مهمتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مع أنه قد يقول قائل: ألا يكفي أن يكونوا يعبدون الله عز وجل؟ الجواب: لا، لا بد أن تكون العبادة لله وخالصة له، لا شريك له سبحانه وتعالى فيها. كذلك هنا لا يكفي أن يكون الإنسان عنده علم، فاليهود عندهم علم، بل لا بد أن يكون عنده علم مزكى، علم نافع، وهو العلم الذي زكاه الوحي. ومع العلم عمل، لكن لا بد أن يكون هذا العمل أيضا مبنيا على علم صحيح، وإلا كان له نصيب من ماذا؟ نصيب من طريق هؤلاء أو هؤلاء بحسب ما عنده من الانحراف. ولهذا قال الإمام الجليل سفيان بن عيينة رحمه الله: من انحرف من علمائنا، أو قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. نعم. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا أيها الإخوة يتبين لنا بعد هذا التعليق شيء من عظمة هذا الدعاء، وسر من أسرار أمرنا به في كل ركعة. تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات وهو يدعو بهذا الدعاء. وهنا يسأل بعضهم سؤالا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم داعية للهدى؟ فلماذا يطلب منه تكرار هذا؟ الجواب: بالنسبة للجانب الفقهي أو الحكم الفقهي أمر معروف من كون هذه ركن من أركان الصلاة، لكن ثمة جانب آخر غير الجانب الفقهي وهو معنى عظيم ودقيق، وهو أن الهداية أيها الإخوة مراتب، والعلم درجات عظيمة جدا، والعلم بالله سبحانه وتعالى عظيم لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة حينما تؤول الشفاعة إليه بعد أن يعتذر منها سادات الرسل عليهم الصلاة والسلام، يقول: فآتي تحت العرش فأسجد فأثني على الله، لاحظوا، بمحامد لا أحصيها الآن، يعني لا أعرفها الآن، إنما يفتح الله بها عليه في ذلك الموضع، يفتح الله عليه من معرفة أسمائه سبحانه وتعالى أسماء جديدة، من صفاته سبحانه وتعالى المستنبطة من هذه الأسماء، وغير ذلك من أنواع المحامد. فإذا سجد ما شاء الله أن يسجد، قيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الهداية في كل ركعة، فماذا نقول نحن؟ لا شك أنهم باب أولى أن نطلب ذلك. وهذا معنى عظيم ينبغي للإنسان أن يستحضره. مهما بلغت من مراحل الهداية فإنك لا بد أن يكون عندك قصور، لا بد أن يكون عندك قصور، ووجه هذا القصور إما أن يكون في نقص علمك أو في نقص عملك. فنحن حينما نسأل الله هذا الدعاء فإننا نسأله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا ما نقص من ذلك. وفي هذه الآية دليل على تحريم التشبه بالكفار، وجه ذلك بين وظاهر. ويليت أحبتنا الشباب وأخواتنا الفتيات يستشعرون هذا المعنى الجليل. كيف يقرأ الإنسان في كل ركعة من هؤلاء الشباب هذه الآية الكريمة، يسأل الله في كل ركعة أن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين، ثم يتشبه بهم؟ هذا كالذي يناقض نفسه، كالذي يقول: يا رب يا رب ارزقني الزوجة الصالحة، ثم يذهب ويخطب امرأة فاجرة. نعم، فأنت إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبني طريق اليهود والنصارى في أي صورة إن كانت مما اختصوا به، ثم تقرأ وتخرج وتتشبه بهم إما في شعرك وإما في لباسك، كيف يكون ذلك؟ ولهذا أنا متأكد أن إخواننا هداهم الله الذين يتشبهون باليهود والنصارى في أي شيء من هذه الأشياء، لو عقلوا الفاتحة حقا ما تشبهوا بالكفار، وما تشبهوا إلا لضعف فهمهم وعملهم بهذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تطلب أن يهديك الله صراط محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم وعيسى ونوح، وصراط أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وصراط الشهداء حمزة وطلحة وغيرهم من وحمزة وغيرهم من الشهداء، وتطلب صراط الصالحين الذين ملأوا الأرض، ثم إذا بك تترك هذا كله وتتشبه بمن غضب الله عليهم ولعنهم؟ هذا من نقص العلم ومن نقص الفهم لهذه الآية الكريمة. وإلا كيف يدعو الإنسان ربه في كل ركعة 17 مرة على الأقل، إما أن يقرأ وإما أن يسمع ثم يتشبه؟ هذا لعمر الله دليل على الغفلة عن هذه المعاني العظيمة. ولهذا لا نستغرب أيها الإخوة، مع أن جميع ما نذكره إنما هو إشارات عابرة، لا نستغرب هذه الحفاوة العظيمة من الشرع المطهر بهذه السورة الكريمة، بهذه السورة الكريمة التي امتلأت بهذه المعاني، وما ذكرناه كما قلنا قطرة من بحر. وفي ختام هذا التعليق على هذه السورة قبل أن ندخل في قصار السور إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نلحظ ملحظا أيضا آخر يتعلق بأدب الدعاء أيها الأخوة. تلاحظون أن آخر السورة ماذا؟ دعاء، وهو القسم الذي قال الله فيه: هذا لعبدي. ما الذي سبق ذلك؟ سبقه ثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثناء على الله. وهذا يربينا على أدب من أدب الدعاء، ما هو؟ أن الإنسان حينما يدعو الله عز وجل ينبغي أن يثني على الله سبحانه وتعالى قبل أن يطلب حاجته. وهذا ولله مثل الأعلى شيء مألوف ومعروف، ولله مثل الأعلى. لو أن إنسانا جاء إلى ملك من الملوك أو إنسان من كبار الناس يريد أن يطلب منه حاجة، أيليق عرفا أن يقول له يا فلان أبي كذا أريد كذا؟ لا، تجد يقدم بين يدي قصيدة أحيانا أو بين يدي عبارات ثناء، وقد يكون فيها مبالغة وقد يكون فيها كذب، كل ذلك من أجل ماذا؟ لعاعة من الدنيا. أفعليك بالعبد وهو يقف بين يدي الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي خزائن الدنيا والآخرة كلها بيده، أن لا يثني عليه؟ لا ينبغي ذلك، هذا تقصير، وإن كان ليس حراما، لكن أعظم الأدعية ما كثر فيه الثناء على الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شداد بن أوس في البخاري: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظ الجملة الأخيرة فقط هي الدعية، القاء التي قبلها كلها ثناء على الله أو اعتراف بضعفي وتقصيري أنا أيها المخلوق. يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت كان كل دعائه ثناء واعتراف بالتقصير دون سؤال صريح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوب عليه السلام لما أصابه ما أصابه من الضر والمرض لم يزد على قوله: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها يخبر الله عن أهلها فيقول دعواهم فيها، لاحظوا سماها الله دعوة، دعواهم فيها ما هي الجملة؟ سبحانك اللهم، فسماها الله دعاء. فأعظم الدعاء وأجله وأشرفه هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. والشاعر العربي الجاهلي يقول عن ممدوحه في الجاهلية وهو أحد سادات العرب، كان يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي فقط أن أثني عليك وتفهم الرسالة أنت وتعطيني ما شاء الله أن تعطيني. هذا مخلوق يمدح مخلوقا ويقول يكفيني أن أمدحك من بعيد وأن تفهم الإشارة. الله عز وجل ولا مثل على أجل، والله تعالى لو لم تدعه بحرف واحد إنما تثني عليه بما يناسب حاجتك من أسمائه وصفاته، كما لو أردت شيئا من الرزق المالي ولد زوجة وظيفة وكذا، أن تثني على الله بسعة رزقه، أن تثني على الله بسعة ملكه، أن تثني على الله بقدرته وتيسيره، ولو لم تذكر شيئا فالله يعلم ما تكنه نفسك وما يكنه قلبك. فلهذا أيها الإخوة علينا أن نستفيد من سورة الفاتحة هذا الأدب العظيم في الدعاء، وهو أن نلح على الله عز وجل بالثناء الطويل ولو لم نجعل في دعائنا إلا جملة أو جملتين في الأخير، وليس العكس. ومن الأمر الذي لا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في دعائه فقط طلب 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 دون ثناء على الله، هذا لا ينبغي، بل من أعظم الأدب أن يجعل بين يديه ثناء ومدحا لله سبحانه وتعالى، فهو أحق من مدح سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.